إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. هذه الآية بعد قوله تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. إنما يعمر مساجد الله، العمارة عمارة المساجد على نوعين. النوع الأول العمارة الكفية، وهي عمارتها بالطين والحجارة والأخشاب أو في وقتنا الحار بالإسمنت والحديد ومواد البناء، هذه عمارة حسية مأمور بها، مطلوبة، مطلوب منا أن نبني المساجد البناء اللائق الذي ليس فيه إسراف ولا تزويق، وإنما البناء اللائق الذي يحصل به المقصود، هذا مأمور به. أما المنهي عنه هو بناؤها للمفاقرة، وأن تجعل آثارا تباهى بها أو تجاز في بنائها عن المطلوب في التحسينات والتزويق وأنواع الزخارف، هذا منهي عنه نهينا عن ذلك. هذا من شأن النصارى في كنائسهم، لأن الإسلام لا يعتني بالمظاهر إنما يعتني بالحقائق. هذه العمارة الأولى، العمارة الحسية. العمارة الثانية العمارة المعنوية، وهي المطلوب. الأولى وسيلة فقط، أما المقصود فهو العمارة المعنوية، وهي إحياء هذه المساجد بذكر الله سبحانه وتعالى، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وغير ذلك من أنواع العبادة، كما قال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه سبحوا له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هذه العمارة المطلوبة. أما العمارة الحسية فهي وسيلة وليست هي المطلوبة، وهذه العمارة لا يقوم بها المشركون. العمارة هذه الحقيقية المطلوبة لا يقوم بها المشركون، لأن أعمالهم باطلة هامة، وإنما يقوم بها الموحدون المخلصون للعبادة، هم الذين يعمرون مساجد الله. العمارة الصحيحة، ولذلك جاء بإنما التي هي أداة حرف علم، أي هم الذين يعمرونها لا غيرهم. فليس الشأن في تقسيم بناء المساجد والإنفاق عليها الأموال الطائلة، ليس هذا هو الشأن. كان عمارتها بالطاعة. كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كما تقرؤون في التاريخ مبني بالحجارة ومسقوف، وأعمدته من ذروع النخل ومسقوف بالجليد، وكان المطر إذا نزل ينزل في باطن المسجد، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسجد أحيانا في الماء والطين من أثر المطر، لأن المطر ينزل على العريش ثم العريش ينزل على الأرض تصبح الأرض رطبة، يسجد عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا المسجد هو الذي نور الدنيا كلها. خرج منه قادة الجهاد والفتوح، وخرج منه العلماء الذين نشروا العلم في مشارق الأرض ومغاربها، خرج منه الإمام الذي أنار الدنيا بجميع أرجائها. هذا المسجد المبني من جذوع النخل ومن الجريد أدل على أن المقصود العمارة المعنوية والعمارة الخالقة للتوحيد. أما المشرك لو بنى المسجد وأنفق فيه الأموال، لو صلى فيه وقرأ القرآن وتهجد فيه، فإنه باطل، عمله باطل ما دام مشركا، عمله باطل، بل يجب منعه من دخول المسجد. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا. قوله تعالى أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وعمارة المساجد إنما تكون بالأعمال الصالحة والتوحيد والعقيدة الصحيحة. هذا هو عمارة المساجد الحقيقية. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. الإيمان إذا ذكر معه العمل، إن الإيمان يكون بالقلب والعمل يكون بالجوارح. آمن يعني بقلبه وعمل بجوارحه. آمن بالله هذا بالقلب، وأقام الصلاة هذا بالجوارح، وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله. فإذا ذكر الإيمان وذكر معه العمل، فإن الإيمان يكون بالقلب والعمل يكون بالجوارح. كذلك إذا ذكر الإسلام والإيمان، فالإيمان يكون بالقلب والإسلام يكون بالجوارح، مثل ما في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام. أما إذا ذكر الإسلام وحده فإنه يدخل فيه الإيمان، إذ الإسلام لا يكون إسلاما إلا بالإيمان. وكذلك إذا ذكر الإيمان وحده فلا يصح إلا بالإسلام، إذ الإيمان لا يصح إلا مع الإسلام. فالإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، يعني في المعنى، وإذا افترقا اجتمعا. هذا معنى كلام أهل العلم. من آمن بالله واليوم الآخر، يوم القيامة، لأن فيه من يكفر باليوم الآخر، والإيمان باليوم الآخر أعظم أركان الإيمان الست. من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة أداها على الوجه المشروع بأركانها وواجباتها وشروطها، هذه إقامة الصلاة ومواقيتها مع الجماعة، هذا الذي أقام الصلاة. وآتى الزكاة، دفع زكاة ماله إلى المحتاجين. ولم يخش إلا الله، هذا محل الشاهد من الآية، لم يخش إلا الله، حصل الخشية لله سبحانه وتعالى، أدل على أن من خشي غير الله لم يكن مؤمنا، إما أنه لم يكن مؤمنا أصلا، وإما أنه لم يكن مؤمنا الإيمان الكامل. إذا كانت الخشية من النوع الأول، الخشية من الأصنام والأضرحة، فهذه لا تكفي، افتضح وظهر كذبه، بحيث إنه إذا لاقى شيئا من الأذى بالله لم يصدق، ووافق الناس على معصية الله، إذا أمروه أن لا يصلي لم يصلي، إذا أمروه بمعصية الله أو بترك ما أوجب الله وافقهم. هذا خوف المداهنة، هذا إيش؟ خوف المداهنة.
إذا أولي في الله امتحن لسبب إيمانه، لأن المؤمن لا بد يبتلى ويمتحن. فالمؤمن الصادق يصبر ويثبت ويتحمل الألم، أما ضعيف الإيمان وأما المنافق فإنه لا يصبر، يوافق الناس على ما طلبوا منه من معصية الله وإن كان في ذلك سخط الله. هذا قول المجاهد، جعل فتنة الناس أي ابتلاءهم وامتحانهم كعذاب الناس. أيهما أشد، عذاب الله ولا عذاب الناس؟ عذاب الله جل وعلا. عذاب الناس موقف قصير، ضربة عصا ولا سجن ولا يمكن قتل، والموت لا بد منه. لكن عذاب الله والعياذ بالله، عذاب الله نار جهنم خالدا فيها أبد الآباد. فهذا فالذي فر من الرمضة إلى النار، فر من الرمضة وهي أذية الناس إلى النار وهي عذاب الله سبحانه وتعالى. لأن الله إذا آثر رضا الناس على سخط الله، إذا آثر رضا الناس على رضا الله فإن الله يغضب سبحانه وتعالى. جعل مثلك الناس كعذاب الله، كما في قوله تعالى في الآية الأخرى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني بعض وهم متمكن، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فالمسلم قادر يصبر على الأذى ما دام أنه أذى في ذات الله وفي طاعة الله، يصبر، وما عند الله خير وأبقى. أما إذا خاف من عذاب الناس فإن عذاب الله الذي ينتظره أشد. فالمؤمن فر من أذى الناس إلى رضا الله عز وجل، فر من أذى الناس إلى رضا الله عز وجل، فهو صبر تحمل. أما المنافق فهو بالعكس، فر من عذاب الله إلى عذاب الله. المؤمن فر من عذاب الله إلى ما إلى ماذا؟ إلى عذاب الناس. هل أنت كلام؟ المؤمن فر من عذاب الله إلى عذاب الناس. المنافق بالعكس، فر من عذاب الناس إلى عذاب الله. فهذا الفرق بين المؤمن الصادق وضعيف الإيمان أو المنافق. فهذا يدل على النوع الثاني من أنواع الخوف، أن من ترك طاعة الله خوفا من أذى الناس وفتنة الناس أنه متوعد بهذا الوعيد، وأن هذا دليل إما على ضعف إيمانه وإما على عدم إيمانه، وأن ما يظهره نفاق فقط. الأمر خطير في هذا. عن أبي سعيد رضي الله